أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله إذ أقبل علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا أبا هريرة، أتدري من هذا؟ قلت: نعم يا رسول الله، هذا علي بن أبي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وآله: هذا البحر الزاخر، هذا الشمس الطالعة، أسخى من الفرات كفاً وأوسع من الدنيا قلبا، فمن أبغضه فعليه لعنة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في الفصل الأول في الإقرار بوجود الله تعالى. تم هذا البحث وما سبقه من مقدمات منهجية في دراسة هذا الكتاب. الآن ينتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى الفصل الثاني، توحيد الله تعالى. هنا المصنف يريد أن يشير إلى بحث التوحيد، وبحث التوحيد من الأبحاث الرئيسة والمهمة جدا. ولذا نحاول أن نذكر في المقدمة بعض الروايات الواردة في عظمة التوحيد وثواب الموحدين، وأيضا عظمة معرفة الله سبحانه وتعالى، لأن كما سيتضح لاحقا إن شاء الله أن المعرفة الإلهية تأتي من معرفة الأسماء والصفات الإلهية، والتي هي توحيد صفاتي كما سيتضح إن شاء الله. فنذكر جملة من هذه الروايات المفيدة في المقام. ابتداء نذكر في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق الشيخ الجليل الأقدم الصدوق قدس الله نفسه الزكية، وتعلمون هو متوفى في 381 هجري قمري، أنا الآن 1000 وكذا سنة رحمة الله تعالى عليه. كتاب التوحيد من الكتب العظيمة جدا، ولذا بعض الأعلام له تعليقات وشروحات له، كما في شرح القاضي سعيد القمي رحمة الله تعالى عليه، أحد الأعلام الكبار وغيرهم من الأعلام شرحوا مثل هذا الكتاب. واللطيف في هذا الكتاب أنه له منهج خاص اتبعه في ذكر الروايات وتبويب هذا الكتاب، لأنه من باب الفائدة الكتب الروائية خصوصا لعلمائنا الأكابر من الشيخ الكليني وربما حتى قبل الشيخ الكليني وغيرهم، حتى على مستوى الأصول 400 جملة منها كانت في الأبحاث العقائدية. حتى إذا قرأتم في تراجم بعض رواية الأمس رواة الأمة سلام الله عليهم، تجدون هذا الأمر واضح. كثير عندهم كتب ومؤلفات في كثير من الأبحاث العقائدية، مثلا بحث الإمامة يكتبون في زمن الأمة، كانت يعني بحث الإمامة مثلا بحث الإمامة عليكم السلام، تفضل، بحث الجبر مثلا، بحث الاستطاعة، بحث التوحيد، كتاب التوحيد باسم كتب، يعني عبارة عن نقل بعض الروايات أو بعض التحليلات وما شاكل ذلك. على كل حال، فهذا المنهج منهج علمي متبع آنذاك، والمهم في هذا هو قدرة العالم أو المصنف على ترتيب هذا الكتاب، على منهجية هذا الكتاب، على تبويب هذا الكتاب. نفس التبويب هي عبارة عن لغة فنية صناعية يتبعها من؟ يتبعها هذا العالم، يعني مو قضية هي جمع عشوائي وتعبيرنا الآن قص ولصق وما شاكل ذلك، لا، هو عبارة عن منهج. تقول هذا كله روايات، نعم كله روايات، لكن هذا وفق آلية علمية اتبعها ومنهج علمي على أساس رتب هذا الكتاب وهذا البحث وما شاكل ذلك. كان تجده بوضوح في مثل كتاب التوحيد أو كتاب الغيبة أو كتاب الكافي مثلا وما شاكل ذلك. هذه نقطة مهمة التفتوا إليها، يعني ليست القضية عشوائية أو ما شاكل ذلك. على كل حال، عندما نأتي إلى كتاب التوحيد، هذا الكتاب العظيم للشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية، يذكر في الباب الأول تحت هذا العنوان: باب ثواب الموحدين والعارفين. باب ثواب الموحدين والعارفين، ينقل قرابة 35 رواية في هذا الباب، 35 رواية من واقعا من أجلى وأعظم الروايات التي انتخبها من كتب كثيرة طبعا كانت بيده رحمة الله تعالى عليه. أنا أقرأ بعض الروايات نحو من الاختصار يعني. في الرواية طبعا هو يذكر سند طويل، أنا ما بعد الآن نطيل في السند، عن عاني إلى أن يقول: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما قالت ولا قال القائلون قبلي مثل لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة جدا، لاحظ: ما قالت ولا قال القائلون قبلي مثل لا إله إلا الله. وإن شاء الله ربما يأتي بحث لا إله إلا الله، يعني بنحو من الاختصار، هل هي نفي وإثبات أو لا، كليهما إثبات، يأتي إن شاء الله الحديث عنه. هذه رواية. رواية أخرى كذلك عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه عن الإمام الصادق عن أبيه الباقر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير العبادة قول لا إله إلا الله. خير العبادة، لاحظ، هذه رواية. رواية أخرى عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من شيء أعظم ثوابا من شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل لا يعدله شيء ولا يشركه في الأمر أحد. لاحظ، أعظم، ما من شيء أعظم ثوابا من هذه الكلمة: لا إله إلا الله. وعن المفضل بن عامر رواية الأخرى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى ضمن للمؤمن ضمانا. قلت: ما هو؟ قال: ضمن له أن هو أقر له بالربوبية، ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة، ولعلي عليه السلام بالإمامة، وأدى ما افترض عليه أن يسكنه في جواره. قلت: قال: قلت: فهذه والله الكرامة التي لا يشبهها كرامة الآدميين. ثم قال: قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: اعملوا قليلا تتنعموا كثيرا. اللطيف بأن هذه الرواية توجد تعليق لأحد الأعلام، هو سيد الطهراني، سيد هاشم الطهراني أحد الأعلام، له تعليق على هذا الكتاب. هذا التعليق يقول على هذه الرواية باب الفائدة، يقول: هذا الحديث أو هذا الحديث مقيد لسائر الأحاديث المطلقة في هذا الباب وشارح لها. يعني الآن الكلام كله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني لا إله الله بشرط لا أو بشرط شيء؟ بشرط شيء، بشرط الإقرار بالنبوة وبشرط الإقرار بالولاية. يعني عظمة لا إله الله، ثوابها، ترتب آثارها التكوينية وما شابه ذلك في قضية النجاة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى مرتبطة بهذا. فهذه الرواية هي المقيدة لكل هالروايات اللي أنت تقرأها في هذا الباب. تفتي لها النكتة المهمة، يعني مو من قال لا إله الله ولا يعتقد بالنبوة افترض ولا يعتقد بالولاية، تفتي له هذه النقطة. هذا قال مقيد لسائر الأحاديث المطلقة في هذا الباب وشارح لها، ومن هذا وغيره بل من بعض الآيات القرآنية يظهر أن السيئات نفس الشيء، حتى المعاصي والذنوب. كيف يعني؟ من قال لا بشرطها الولاية والإمام أو النبوة والولاية، شلون الذنوب؟ نفس الكلام، هو الكلام، الذنوب ما لم تصل. يقول: ومن بل من بعض الآيات القرآنية يظهر أن السيئات ما لم تصل إلى حد ينافي إحدى هذه الأرباع لا تمنع من دخول الجنة، اللي هو يعني اللي هو هذا، هو من أقر لله بالربوبية محمد بالنبوة ولعلي بالإمامة وأدى ما افترض عليه. أربع هي اللي توجب السعادة للإنسان. إذن إقرار لله بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة وعليكم السلام ولعلي بالإمامة ولعلي بالإمامة وأدى ما افترض عليه. لاحظ التعليق ماذا يقول؟ يقول بل من بعض الآيات القرآنية يظهر أن السيئات ما لم تصل إلى حد ينافي إحدى هذه الأربع. يعني لأن بعض يعني جملة من الذنوب بنحو القضية المهملة ما نقدر نعينها قد تزيل كل الاعتقادات. ولك في الرواية في الآية الشريفة من جاء بالحسنة فله خير منه. من جاء الآية ما قالت من عمل الحسنة، قد إحنا نعمل الحسنات هنا ولكنه نسلب قد يكون كل لا بد يعني التحقق بالحسنة يعني التقيد بقيود هذه الحسنة يعني التقيد بقيود الولاية يعني بعبارة أخرى الاتباع المحض ولاية أهل البيت السلام، مو قضية شعار وكلام وكذا والعياذ بالله. هذه مسألة جدا مهمة. ولذلك يعني الذنوب بطبيعتها ما تترك همل. الذنوب اللي تصدر من الإنسان حتى الغفارية والمغفرة لها بتعبيرنا آلياتها من الله سبحانه وتعالى، في الدنيا يمحص، في البرزخ يمحص، في البداية القيامة يمحص، في كذا ما يصل إلا بعد تعبير أحد أسلتنا مقشر تقشر مرتب. أي ما هي طبيعة الذنب هكذا والعياذ بالله. يعني مثل المرض، أنا شان المرض خوب إذا جي لازم يأخذ شيء من بدنك. يعني وبعض الروايات كذا أنه كذا لو كذا صادم الإنسان شيء معين يذهب شيء من عقله لا يعود إليه أصلا والعياذ بالله. على كل حال فشاهد من هذا نفس العقيدة أحسنته نفس العقيدة. وهذا قال اللطيف أنه إذا ضمن إذا اشتغل على حصول هذه الأربع يعني الشهادة لله للربوبية بالربوبية له ولمحمد صلى الله عليه وآله، ثانيا بالنبوة ولعلي بالإمامة، ثالثا وأدى ما افترض عليه أن يسكنه في جواره. هذا الجزاء اللي يترتب أن يسكنه أين؟ في جواره. المعلق لطيف قلنا أشار إلى هذه النقطة، هذه نقطة مهمة يعني أنا قرأ ولكن يقول أعيدها. قال هذا الحديث لأن الكلام في روايات فضل الموحدين في كتاب الصدوق التوحيد، يقول هذا الحديث مقيد لسائر الأحاديث. احنا عندنا 35 رواية هنا. هذا الحديث مقيد لسائر الأحاديث المطلقة في هذا الباب وشارح لها. مو قضية لما تقرأ رواية من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا يعني بشرط لا 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 بشرط مثلا تجتمع ما لا بشرط شيء، بشرط الإقرار بالنبوة والإمامة والعمل بما افترض عليه. تحذر عاد المؤمنين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله من حفظ ما بين فخذيه وحفظ ما بين فكيه دخل الجنة. قال واحد هذه مو فيها بعد انسان يا ضيا ما يا ضيا يعني بتعبيرنا ما في شيء زايد مثل القضية يعني أي يعني من حفظ ما بين فك يعني لسانه، لأن اللسان هو أكثر البلاء من اللسان. لكن في الروايات تقول أن الإنسان إذا أصبح كل قوى الإنسان تستقيم في اللسان، يقول أنت دخلنا الجنة وأنت ونود الدين النار ما تشوف. يعني يقول ذا لسانه متبرر منه كل القضية ذا، وبعد بعد يحفظ بين فكه يعني مرتك بالمحصية يحفظ بين فكه وبين فخذه. نعم يقول بعد هذا هو جماعة هذا
والعين شيخ من العين
تابع للفك وذاك الثاني. نعم. فقال هذا وقال وفي هذا الباب شرح له ومن هذا وغيره بل من بعض الآيات القرآنية يظهر أن السيئات ما لم تصل إلى حد ينافي إحدى هذه الأربع لا تمنع من دخول الجنة، كلمة مثلا أو كالمعاصي غير المقصودة أو يعني ما توصل إلى أنها تكون تنخر في روح الإنسان وعقيدة الإنسان وبالتالي ضيعت بعد عن الحق. لأن الآية تقول وكان عاقبة الذين مضمونها يعني أو الذين كذا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، يعني نفس الانغماس في الرذائل والمعاصي من نتائجه هو التكذيب حتى ينكر وجود الله أصلا.
الاتفاق
والعياذ بالله، أو ينكر شيء من الضروريات أو والعياذ بالله. إلا أن السيئة كائنة ما كانت لابد أن تمحى بأمر من أمور في الدنيا كالابتلاء في الدنيا أو في البرزخ أو في القيامة، ثم يدخل صاحبها الجنة، هذه بشرط أنها ما تصل إلى أصلا ذهاب العقيدة والعياذ بالله. على كل حال باب الفائدة يعني، أن بعض يسأل عن كثير عن المطالب وكذا عن الأمر يعني. الرواية الأخرى، الرواية الخامسة، عن أبي عن زيال الكرخي عن أبي عبد الله عن أبيه عن جدي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولا يشرك بالله شيئا أحسن أو أساء دخل الجنة. نفس النكتة مقيدة بهذه القيود. التفتوا، روايات طبعا عديدة يعني، مثلا لا هذه الرواية لطيفة، هذه عن الإمام الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما جزاء من أنعم الله عز وجل عليه بالتوحيد إلا الجنة. وبنفس السند يعني عن الإمام الرضا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله عز وجل، من قالها مخلصا استوجب الجنة، ومن قالها كاذبا حصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار. هذا التوحيد الظاهري والتوحيد الحقيقي، لاحظ. على كل حال طبعا روايات عديدة كما قلت 35 رواية، وله تعليق طبعا صفحة مقدار صفحة له تعليق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية. هذه بس أنقل لكم هذه الروايتين لأن فيها شوي يعني. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله قال: قال الله جل جلاله لموسى: يا موسى لو أن السماوات وعامريهن والأراضين السب في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لاحظ، مالت بهن ماذا؟ لا إله إلا الله. لطف، شوف التعليقة جميلة هنا، يقول: لأن الموجودات قائمة بحقيقة التوحيد الذي أجراه الله تعالى عليها. لاحظ، لأن من التوحيد التوحيد الأفعالي، وأساس التوحيد الأفعالي قائم على صفة القيوم، ومعنى القيوم هو القائم بذاته المقوم لغيره. فالتوحيد حقيقة، أو هذه الأمور قائمة بحقيقة التوحيد. على كل حال توضيح للتعليق يعني. رواية أخرى لطيفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول، هذا الرواية: من قال في يوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا كتب الله عز وجل له 45,000 حسنة. ألف مليون يعني، وذي للكثرة مو للحصر يعني، إشارة إلى الكثرة لا متناهية. ومحي عنه 45,000 سيئة، ورفع له في الجنة 45,000 درجة، وكان كمن قرأ القرآن 12 مرة، وبنى الله له بيتا في الجنة. الأبراج العالية أن البيوت تختلف. هذا إشارة إلى بعض الروايات في أهمية بحث التوحيد، هذا في المقدمة. لا هذه كلها يشيرون يقولون إلى على الكثرة يعني، خاطب الناس بقدر عقولهم، وإلا لو استغفرت لهم 70 مرة مو معنى لو استغفرت لهم 71 الله يغفر لهم، لا، إشارة إلى الكثرة يعني فقط. أي لأن الخطاب مع من هو في عالم المادة مقتضاه هو هذا الخطاب، وإلا في عالم التجرد والصفاء ما له معنى. نعم، هذا شيء. الشيء الآخر أن نقول لكم بعض الروايات لطيفة في عظمة معرفة الله، لحلها مرتبطة ببحث التوحيد لأنه التوحيد معرفة الله. إن شاء الله فقط نذكر بعض الروايات، مثلا هذا اللي تريدون روايات جميلة مرتبة في موسوعة العقائد الإسلامية في الكتاب والسنة معرفة الله، الرشاه الله يحفظه حين في الحج، هو المجلد الثالث صفحة كم؟ صفحة 17. لطيف، روايات يعني من تخبرها من المصادر. ابتدى بهذه الرواية: قيمة معرفة الله رأس العلم وثمرته. قال الإمام الرضا عليه السلام جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما رأس العلم؟ قال معرفة الله حق معرفته. وهذا رأس حقيقة كلنا، كل العلم مفروض وصلك إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، هذا كان رأس العلم يعني وحقيقة العلم. الإمام علي عليه السلام يقول ثمرة العلم معرفة الله. تعبير شيخ حسن زاد آمل الله يحفظه يقول 14 تخصص يدرس طالب العلم في الحوزة هدفه أن يفهم النص المحمدي، يعني القرآن وروايات أهل البيت، يعني القرآن وكتاب الناطق وكلام الكتاب الناطق الصامت الناطق. وهذا بالنتيجة هو قربه إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام علي سلام الله عليه يقول معرفة الله سبحانه أعلى المعارف، على المعارف معرفة الحق سبحانه وتعالى. وعنه عليه السلام العلم بالله أفضل العلمين. من عرف الله كملت معرفته. روايات كثيرة بعد التعليق صعب. المقصود به العلم ربما نحمل على العلم الدنيوي والعلم الأخروي، فأفضل العلمين الأخروي فيكون مرتبط معرفة الله سبحانه وتعالى. مثل الآن علم الأبدان وعلم الأديان، أحسنتم في الكلف يا أمير المؤمنين سلام الله، ربما أقول لك إشارة إلى هذا الأمر يعني. والله أعلم. وما ظهر معلقني ما نعم. رواية أخرى تقول أول الدين معرفته. هذه جينا إن شاء الله إذا وفقنا في في نهاية الأبحاث التوحيد نشرح هذه الخطوة بشيء مختصر، أول الدين معرفته وكمال معرفته كذا يأتي إن شاء الله. الإمام الرضا عليه السلام يقول أول عبادة الله معرفته. روايات مثلا أفضل الفرائض عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان معرفة الرب والإقرار له بالعبودية. هذه الرواية لطيفة أطيب اللذات، حط تحت عنوان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة نود يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه، فقالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ هذا بعد غاية أمال كذا. قال فيكشف الحجاب، قال فينظرون إليه، مو إلى الله، إلى فيض الله، إلى تجلياته يأتي بحثه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. يعني بتعبير القرآن، القرآن يذكر جنتين، جنة حسية وجنة عقلية أو جنة معرفية صح التعبير. في الآية الشريفة ولمن خاف مقام ربه جنتان، يقولون هذه معناها في جنة حسية له ترتبط البعد الحسي واللذاذ اللي تذكرها الرواية الآيات والروايات من حور وقصور وكذا، ومعرفة والجنة العقلية المعرفية القربية اللي هي تعبر عنها الآية الأخرى في قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لاحظ وعلى كله والآيات تشير إلى مثل هذين النمطين. مثل أنت الآن في الدنيا يعني في مثلا في عين مثلا أنك إذا بتعبير إمام الإمام يعني أو في هذه في عين أنك أنت مثلا تلتذ باللذائذ الحسية الحلال، تلتذ باللذائذ المعرفية العلمية العبادية القربية. لاحظ للمؤمن هو هذا في كل ساعاته، فهذه لذة وهذه لذة، بل تلك اللذة تفوق اللذة الحسية العقلية تفوق اللذة الحسية. افتعبر القوشاني الله يرحمه في سياحة في الشرق مو في الغرب، الشرق اللي ذاكر عن حياته يقول شفت الدليل على ذلك ويش؟ يقول أنا كنت يوم لأني في الحوزة أسكن وخرفة صغيرة، ويقول كانت المخدة لي طابوقة صماني مخدة نام على طابوقة، فيقول أنا ذيك الفترة محصل شيء بطبخة يعني فحطيته على النار وظلت أشرح فيه بحث منطقي أو فلسفي، قاعد يشرح رسالة يكتبها ويقرر درسه، يقول وانهمكت وانهمكت وانهمكت، يقول أخذ طبخ ونشف الماي واحترق، يقول أنا ما أدري رغم أنه بجنبي في الغرفة. يقول هذا خير دليل على أن اللذة الحس المعرفية أقوى من اللذة الحسية. نعم صحيح، الإنسان فعلا إذا ينغمر في المعرفة بأي مرتبة يحس هالشيء، يعني قد يكون ينادوا على الغداء على العشاء مو حال الغداء والعشاء أو أخر وأخر، لأنه الآن منصب جهده بهالمعنى. رواية لطيفة، يقول الإمام علي سلام الله عليه: ما يسرني لو مت طفلا وأدخلت الجنة ولم أكبر فأعرف ربي. لطيفة ذي الرواية. هذه آخر رواية بس نختمها بعد. قال الإمام الصادق عليه السلام: لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عليه السلام عز وجل ما مد أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها. الإنسان اللي عنده معرفة الله ما تقر كل هذه البهاج الدنيوية واللذائذ الحسية. ولذلك في قضية قارون لما خرج على قومه بزينته كذا، شوف حالتين في المجتمع، حالا بهرت وقالت ليتنا أحسنتم نتمنى من دقار، لكن وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله. اللي عندهم علم ومعرفة ما تغرهم هالقضايا. ولذلك هذا اللي هو أحد واحد كان ابن أحد الملوك في زمانه في زمن الإمام علي سلام الله عليه، كان هو ظاهر مسيحي وكذا، وجاء الإمام علي أو في سمع بالإسلام وجاء وارتبط بالإمام علي سلام الله عليه، وارتباط عجيب صار من الخلص لأمير المؤمنين سلام الله، وكان لا يفارق أمير، كان شاب فتعلق بالإمام ومعرفة الله سبحانه وتعالى والوصول إلى الله عبر الأئمة وكذا. فجاءه بعد فترة رسول قالوا إن أباك قد مات وأنت مرشح الآن للإمبراطورية آنذاك، يعني كان عنده حكم آنذاك، رفض رفضا باتا. يقول كيف أترك علي بن أبي طالب لأجل ملك زائل؟ هذه نتيجة معرفة، مو أي واحد ترى يمكن يعني يسيطر على هذا الأمر يعني. نعم ظاهرا قنبر أو كذا. يمكن إيه صحيح قصة ابن النجاشي مو قد يكون النجاشي اللي كان في زمن النبي توفى، يكون ابنه مثلا أو شيء ربما يعني. إيه على كل حال، لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها، وكانت دنياهم أقل عندهم مما يطؤونه بأرجلهم، ولنعموا بمعرفة الله جل وعز وتلذذ بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله. إن معرفة الله عز وجل آنس من كل وحشة أو أنس من كل وحشة، وصاحب من كل وحدة، ونور من كل ظلمة، وقوة من كل ضع، وشفاء من كل سوق. صدق ولي الله الإمام الصادق. هذا المامة سريعة لي ووجدتها وقعا كمهمة لمعرفة الله سبحانه أو كمدخل إلى فصل الثاني في التوحيد. بعد ذلك نأتي إخواني إلى هذا البحث الآن ندخل شيء منها في هذا الكتاب. في المقدمة البحث عن توحيد الله، وهذا بحث فصل مهم جدا، يعني جدا مهم. التوحيد كما تعلمون ذكرنا هذا البحث، نحن في الأبحاث السابقة ذكرنا هذه النكتة، قلنا أن القرآن دائما يعني من أوله وآخره يركز على التوحيد بإنصح التعبير بتجلياته الثلاث: التوحيد الذاتي بقسمه، والتوحيد الصفاتي، والتوحيد الأفعالي. يعني القرآن من أوله إلى آخره عبارة عن تجليات التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، مظاهر التوحيد إن صح التعبير، واضح. ولذلك لم يعطي القرآن أهمية لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، فإثبات وجوده أمر ماذا؟ مفروغ عن، كما نقلنا هذه الكلمة وأشرنا في الأبحاث السابقة. في هذا البحث نريد أن نشير إلى هذه النقطة. التوحيد بلا إشكال أمر عظيم، وكمال الإنسان في توحيده، كلما كان التوحيد أشد وضوحا نظرا وعملا كلما كان الإنسان قريب إلى الله سبحانه وتعالى. والتوحيد كما فيه بعد نظري محض، فيه بعد كذلك عملي. تعبير السيد الإمام عليه الرحمة يقول التوحيد توحيد النظر وتوحيد عملي، يعني أن يكون سلوك الإنسان سلوك الموحد المتمحض في التوحيد. لاحظ، ولذلك نجد في الأبحاث العرفانية رأس مسائل الأبحاث العرفانية مسألتين: ما هو التوحيد الحقيقي في نظر العارف، ومن هو الموحد الحقيقي اللي يثبتوه هناك في أبحاثهم العلمية، اللي هو الإنسان الكامل اللي احنا في نظرية مذهب أهل البيت، والمعصوم سلام الله من نبي أو صديق الزهراء أو الأم المعصومين، هم الإنسان الكامل. هذا الإنسان الكامل هو الموحد الحقيقي. ما هي خصائصه، ما هي انصح التعبير آثاره، ما هي هذه تدرس في الأبحاث المعرفية العالية هنا. الآن بهذا المقدار، إذا التوحيد بلا إشكال من أهم المباحث المعرفية، والتي على أساسها أساسا تتفاضل الأنبياء، يتفاضل الرسل، يتفاضل الأئمة، تتفاضل البشرية فيما بينها. فكلما صعد منسوب التوحيد عند الإنسان نظرا وعملا كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبالعكس العكس. ولذلك يقولون العرفاء أي معصية تصدر من الإنسان هذا تيجي تخرج إيه؟ في توحيده ومعرفته، لأنه بطبيعة الحال كلما اشتدت المعرفة هيمنت على سلوك الإنسان. ولذلك يأتينا إن شاء الله في بحث الإمامة العصمة في بحث النبوة معذرة، والإمامة كذلك العصمة محتواها روحها قائم على المعرفة من قبيل العلم والمعرفة لا من قبيل العمل. نعم سنخ العمل مترتب عليها، لاحظ هذا بحث مهم جدا يأتي في محله. هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه يبدأ في هذا الكتاب توحيد الله سبحانه وتعالى. في البداية نأتي هكذا نقول التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة وتأتي تباعا: التوحيد الذاتي، والتوحيد الذاتي ينقسم إلى قسمين: توحيد واحدي وتوحيد أحدي. القسم الثاني من التوحيد التوحيد الصفاتي، ويأتي بحث مفصل في محله إن شاء الله. والقسم الثالث التوحيد الأفعالي، ويجينا طبعا أقسام كثيرة، بعدين جينا أقسام متفرعة طبعا 8 أقسام راح يذكرها: توحيد في العبودية، توحيد في المحبة، توحيد في كذا، توحيد في كذا، يأتي بحثه مفصلا إن شاء الله. بس بهذا المقدار الآن القسمة الرئيسية أو الخطة الرئيسية هو هذا. عندنا التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد ذاتي، توحيد صفاتي، توحيد أفعالي. التوحيد الذاتي ينقسم إلى قسمين: توحيد الواحدي وتوحيد أحدي. لاحظ، ولذلك الآيات والروايات تشير بجلاء ووضوح على هذه الحقيقة، أن التوحيد الذاتي ينقسم إلى هذين القسمين: توحيد واحدي وتوحيد أحدي. استشهادا على هذه المسألة وهذه الحقيقة هي سورة التوحيد، هذه السورة العظيمة اللي ورد فيها ما ورد من الثواب العظيم في قراءتها والاعتناء بها. أنا أعطيك نبذة مختصرة عن أهمية سورة التوحيد. سورة التوحيد سميت في الروايات تقريبا بأكثر من 20 اسم: الإخلاص، التوحيد، كذا كذا، أسماء عديدة يذكرها الأعلام في محله. سورة التوحيد أو سورة نسبة الرب كذلك من أسمائها نسبة الرب. سورة التوحيد من السور المهمة، وهذه السورة حملت في طياتها في حناياها هذين التوحيدين: توحيد الواحدية وتوحيد الأحدية. بأي لحاظ؟ بلحاظ نفس السورة. ماذا قالت؟ بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقولون بلحاظ صدر الآية وبلحاظ آخر الآية معذرة صدر السورة وآخر السورة يقولون نستكشف هذين التوحيدين. بأي لحاظ؟ بلحاظ توجد قاعدة عندهم مؤسسة في محلها أن التأسيس أولى من التأكيد. أنت أول ما تقرأ السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، أشار إلى التوحيد الواحد لأنه أحد ولم يكن له كفوا أحد، يعني وين؟ إن الله واحد لا شريك له، فهذا نوع من التوحيد. لكن عند التحقيق عند المحققين يقول لا، هنا في البداية الآية ذكرت ماذا؟ قل هو الله أحد. أحد ليس هو التوحيد الواحد لكي يؤكد بقل هو ولم يكن له كفوا أحد، لا، لم يكن له كفوا أحد توحيد، وأحد ماذا؟ توحيد. لاحظ، لأن إذا شككنا أنه دائر بين التأسيس أو التأكيد، يعني بين تأسيس مطلب جديد أو تأكيد مطلب واحد، القاعدة تقول التأسيس يقدم على التأكيد، ملتفتين للنقطة. فإذا على هذه يقولون أحدون يعني إشارة إلى التوحيد الأحدي، يعني النظر إلى الذات بما هي ذات داخل الذات ولله المثل الأعلى. ولم يكن له كفوا أحد إشارة إلى التوحيد الواحد، يعني خارج الذات، يعني خارج الذات لا يوجد أحد ولا ند ولا ضد ولا شبيه ولا وما شاكل ذلك. فأنت عندما تقرأ هذه السورة أنت ماذا؟ ملتفت إلى أنك تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا من الدلائل المؤكدة على ذلك، وهم الرواية اللي نقلها بعد المصنف في الكتاب كما سنقرأها إن شاء الله إشارة هذه النقطة. التوحيد الواحدي والتوحيد الأحدي جاء في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما قال الله لا كذا كذا في الرواية الشريفة. نعم، أنا عشان أجيب الـ
واحد يقصد به باب الأهداف ثم الذين
لا لا أنا أريد بس عبارة موجودة في على كل نقرأها إن شاء الله في لنا فيها
إن القول إن الله واحد.
لا 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 ما أريد الشرح، أنا ما أريد الشرح، يأتي إن شاء الله. لأنه على كل حال وأحدي الأحدي واحد أحدي المعنى، واحد إشارة للتوحيد الواحدي، أحدي المعنى إشارة للتوحيد الأحدي. إذن للتفريق بين التوحيد الواحد والتوحيد الأحدي، وهذا المعنى التوحيد الأحدي النظر إلى الذات بما هي ذات بغض النظر عن خارج الذات، نصح التعبير. والتوحيد الواحدي يعني إثبات أنه واحد في قبال نفي الشريك الخارج عن الذات، نصح التعبير. واضح النكتة. ولذلك هو ابتدى هنا عندما قال استشهد بعض الآيات على هذا المعنى، وكان ملتفت تماما. مثلا في هذه السورة عندما في هذه الآية عندما قال إنما الله إله واحد، إشارة إلى وين؟ إلى التوحيد الواحد. لو كان فيهما آلهة إن الله لفسدتا، إشارة إلى التوحيد الواحد. إنما إلهكم إله واحد، إشارة إلى التوحيد الواحد. قل هو الله أحد، إشارة إلى التوحيد الأحد. واضح واش اختيار الآيات. ولذلك يقول مباشرة بعد أن يقول التوحيد كذا كذا، يقول ينقسم له معنيان. عدم الجزئية، يعني ماذا عدم الجزئية؟ يعني الأحدي، يعني ذاته ذات بسيطة لا مركب، هذا يأتي استدلال عليها عقلا ونقلا. ثانيا عدم الشريك، التوحيد الواحد. ما أدري ملتفتين لهذه النقطة أخواني، ملتفتين لهذه النقطة. على كل حال هنا طبعا هو يبتدئ برواية، أنا عشان أغتر نطبق شيء اليوم، أقرأ الرواية ويأتي إذا في مجال نشرح بعض ما طالبها عشان لا نأخذ وقت الأخوة. لاحظ أخواني، أنا أقرأ من بداية الفصل الثاني، توحيد الله تعالى، كلام الإمام عليه السلام عن وحدانية الله تعالى. كلام الإمام يصير الرواية يعني، فالظاهر العنوان ما أدري شلون متقدم. المهم يبدأ، قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه قلنا على التقسيم توحيد واحد. وقال الله تعالى إنما الله إله واحد. وقال تعالى إنما إلهكم إله واحد. وقال تعالى قل هو الله أحد، هذا التوحيد الأحدي. يقول إن التوحيد في الجملة فطري، وهذا على ما تقدم عندما قلنا بحثنا هذه النقطة هناك، لأنه الرواية أكدت هذه الحقيقة عندما قالت فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل خلق الله. الروايات تشير إلى أن المقصود به التوحيد. وقرأنا هذا قرأنا هذا البحث في روايات أخرى تقدمت هناك. مثلا أقرأ لكم هذه الرواية فقط عن هشام بن سالم قلت للإمام الصادق عليه السلام فطرة الله التي فطر الناس عليها قال التوحيد. هذا قرأنا ذاك البحث بس باب تذكر يعني تذكره. قال إن التوحيد في الجملة فطري كما أشير إليه سابقا، والمراد من التوحيد معنيان. أولا عدم الجزئية، هذا التوحيد الأحدي، نظر إلى الذات بما هي ذات. ثانيا عدم الشريك، النظر إلى خارج الذات أنه لا شريك له. يبدأ مباشرة بنقل الرواية ويحللها بتحليل معين. نحن إن شاء الله نقرأ وصار وقت نحللها ولا نرجع للبحث الآتي. روى الصدوق في التوحيد مسندا عن هانئ بن شريح قال إن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام. حرب الجمل تعرف من الحروب الخطيرة جدا، حرب الجمل بالذات، حرب الجمل لأن حرب تعبيرنا حرب مبادئية وحرب مفاهيمية صح التعبير. يعني الإمام سلام الله عليه بهذه الحرب كشف زيف حقيقة شيء اسمه قداسة الصحابة، وشيء اسمه هيمنة أمومة أمهات المؤمنين. يعني لا هؤلاء مصدر تشريع ولا هؤلاء مصدر تشريع، لب القضية هنا المحور فيه هالقضية يعني ليس هما طرق لمعرفة الله. ولذلك الإمام يقول ما نطلبه من القوم، ما نطلبه ما يطلبه العرابي نطلبه من القوم. خطيرة كنت الإمام عليه السلام الله عليه. حرب الجمل من الحروب الخطيرة، والدليل دماء سالت فيه آلاف آلاف من الفريقين راحت فيه. ولذلك سلام الله على أمير المؤمنين. يعني واقعا هذه الحروب الثلاثة هي أصلا محاور مفصلية في سلامة دين الله سبحانه وتعالى من الضياء. اطمئن لولا الحروب الثلاثة بعد كان الآن الدين منقلب رأسا على عقب. يعني ما تمتلك أنت محاور مفاهيمية توضح لك الحقائق. واللطيف أنهم بعد قضايا الإرهاب دراسات كتبت في صوابية موقف أمير المؤمنين سلام الله عليه من الخوارج، اللي كان لفترات وسنوات ربما عقود ومئات من السنين ينظر لها نظرة تشاؤمية، أو أنه قتل ودماء وكذا 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 وكذا. الآن يعترفوا بأنه كل الإرهاب امتداد لتلك الحقبة، حقبة الخوارج، وحسن ما فعله أمير المؤمنين سلام الله. دراسات الآن على مستوى الدكتوراه والماجستير على في الأزهر، الأزهر الشريف في مصر، دراسات على هذا المحل تعاد على يعني تدرس هالحالة ذي شلون أمير المؤمنين سلام الله عليه وقد أنقذ البشرية من شر عظيم. ذي مسائل دقيقة يعني واقعا قراءة التاريخ ينبغي أن يلتفت إليها من جهة يعني مو قضية السرد التاريخي أو بعبارة أخرى النظر السطحي للتاريخ. هناك شيء دائما في الخفاء اللي يستطيع يطلع يستطيع يكتشفه، وهذا بركة مثلا مسألة النظر إلى رواية أهل البيت سلام الله عليهم وتحليلات العلماء بهالمعنى مفيد جدا. قال روى الصدوق في التوحيد مسندا عن هاني بن شريح قال إن إعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقالت أتقول إن الله واحد؟ الدنيا حركة وحرب وهذا إن الله واحد. فحمل الناس عليه ماكو بعد استملي على طول بفيخ وبغضب عن الحال مو. فحمل الناس عليه وقالوا يا إعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين عليه السلام من تقسيم القلب؟ ولو عندهم معرفة حقيقية ما يقول هالكلام أن هذا مظهر تام، لا يشغله شأن عن شأن. أي يعني كل يعطي كل ذي حق حقا في الحرب ذاك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القمت. انتهى الكلمة شغل خطيرة يعني شوف تأمل فيها ذي إن الذي يريد هذا يعني ذلك قاعدهم توحيد حقيقي بينك الله يقاتلون ولي الله قاعدهم توحيد حقيقي ومؤمنين بالتوحيد الأفعال على أقل التقادير، وأن هذا هو في النتيجة طاعته طاعة الله، ولو على مناهجهم منهج اتباع الأول والثاني والثالث. لاحظ دعوه، فأن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. قال يا أعرابي إن القول إن الله واحد على أربعة أقسام. تقولوا ما أدري البحث علمي كذا، أنا أطرح في الحافزة أقول فوجهان منهما لا يجوزان على الله عز وجل، وجهان يثبتان له الجواز وعدم الجواز. هني الأمر التكويني مو الأمر الفقهي، مو شرعا ما يجوز تقول كذا، هو تكوينا ما يمكن. أحسنتم، بالبرهان العقلي، مو قضية فقهية ذي والله يجوز ويقع فيها خلاف وآراء العلماء وإجماعات، ما تدخل في هذه البحوث. فالجواز عدم مربوط وين أخواني؟ بالأمر التكوين، مثل الآية شوف ويحذركم الله نفسه، إشارة إلى استحالة اقتناء ذاته، مو التحذير التشريعي يعني ممكن ولكن قف عند حدك، لا ما يمكن أساسا. قال فوجهان منهما لا يجوزان على الله عز وجل، وجهان يثبتان فيه. فأما اللذان لا يجوزان عليه، الآن يأتي إلى اللذان لا يجوزان على الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا بحث طويل مفصل، إن شاء الله قدا نشرح هذه الرواية وندخل إلى الأبحاث الأخرى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.